الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم أعداء. بعد بيان أصول تقدم الحديث عنها كمفاتيح مؤثرة في حل المشكلة، نبدأ باستعراض الشبهات. هنا أن الشبهات التي سجلت في هذا الكتاب ما يقارب 50 شبهة. اليوم نتعرض إلى 4 شبهات، لأنها تشترك في تقريبا في الحدود الوسطى لدى، وإن عنوانها المؤلف شبهات 4، لكن من حيث الروح هي تؤول إلى شبهة واحدة ذات حد أوسط واحد، وإن تمضغ هذا الحد الأوسط الواحد بمراحل متعددة. لما لا يخلق الله عالم خالي من الشبهة؟ نسأل الله، هل الله قادر أم ليس بقادر؟ لما لا يخلق الله عالم خالي من الشبهة وبعباده؟ كما أن هناك عالم يسمى عالم المجردات، وعلى التحقيق أن عالم المجردات بريء من الشرور، فلما لا يكون عالم المادة أيضا بريء من الشرور؟ وكما أن العالم المجرد لا شر فيه فليكن وهو غير المحض، فليكن عالم المادة أيضا غير المحض. هذا الشبهة الذي مررت عليها أنا أخذ الشبهات الأربعة المليئة في المقام، وإن كان يذكر كل شبهة يذكرها ويجيب عنها بجواب مستقل، بس أنا أخذ الشبهات الأربعة للتقارب بين الشبهات الأربعة. الشبهة الثانية ما هي التي تتم الشبهة الأولى؟ ما هي الأسباب التي جعلت العالم المادي مبتلى بالشبهة؟ لماذا العالم المجرد بريء من الشرور العالم المادي فيه؟ لما العالم المادي فيه شرور؟ السؤال الأول، لما لم يخلق الله عالما بريئا من الشرور؟ بعد حتمية خلق عالم مادي، لماذا العالم المادي لا بد أن يكون فيه شرور؟ وبالأثناء أتكلم في ضمن الشرور الراحلة. الشبهة الثالثة الذي ذكرت فلسفة خلق العالم، فلسفة خلق العالم هذا الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة شبهة دينية نسميها شبهة مادية، شبهة دينية. يسأل الله خلق نبات وأرض وحيوان وإنسان. النبات يعترف على الله، لماذا خلقتني وجودا داميا؟ النبات يعترف على الله، لماذا خلقتني وجودا دانيا؟ الحيوان يعترف على الله، لماذا خلقتني وجودا دانيا؟ بعد الاعتراف الدونية الوجودية، لما خلق الله؟ هذه غير الاشكالات السابقة بس روحة واحدة أيضا. لما خلقتني وجودا دانيا في مقابل الوجود السامي؟ فالإنسان وجود سامي، فليكن كل وجودات الإنسان فكل وجودات المادة وجودات إنسانية. بعد ما عندهم وجود حيواني، وجود نباتي، وجود جمادي، هذه هي الشبهات. عمدة الإجابة عن هذه الشبهات أهم ما في، هناك أجوبة يعني شيء ذكر كل شبهة وذكر لها أجوبة، بعض الأجوبة من أجوبة استراتيجية، بعض الأجوبة هي أجوبة مقطعية مرتبطة تكتيكية مرتبطة بالإشكال. لنا أن نصمم في مقام الإجابة، أن نصمم الأجوبة على نحوين، أجوبة استراتيجية وأجوبة تكتيكية، وأن الأجوبة الاستراتيجية هي الجواب العام السيئة. مثلا الجواب ثلاثة يجي، هل لا بد في عالم المادة من وجود تفاضل أم لا؟ بعدين نجي نطبق فلسفة النبات، فأهمية النبات وضرورة خلق النبات، ضرورة خلق الحيوان، ضرورة خلق الأرض. هذا جواب تكتيكي يرتبط غاية خلق الأرض، غاية خلق النبات. أما الجواب الاستراتيجي، لماذا لا بد من وجود تفاضل في عالم المادة؟ وهكذا بالنسبة للموضوع. لذا عندما نمر على هذه الشبهات الأربعة، نحن سنسمع مقالة للفلاسفة وهي التي تجعل رأس مال الإجابة، وسنسمع مقالات صدرت ليس من الفلاسفة وإنما كل من تناول هذا البحث، سواء كان علماء كلام أو كان سواء علماء التفسير أو سواء علماء الفكر، سيجيبون بأجوبة. لكن تلك الأجوبة لم تكن أجوبة يعني من حيث الحجم والأهمية تساوي حجم أجوبة الفلسفية. إذا احنا أول شيء نستعرض الأجوبة الفلسفية، ثم بعد ذلك نستعرض الأجوبة التفسيرية. إذا السؤال هذا، لمن خلق الله عالم الوجود المادي؟ ولما خلق الله ذلك الوجود المادي الملازم للشرور والمستقل للشرور؟ واقع التعبير هو انه وجود المادي الذي هو مركب من القوه والفعل، هذا الجواب الاول، هو مركب من القوه والفعل. القوه يعني الفقدان، الفعل يعني التلبس. هذا الوجود المادي هو وجود يتناول فكره التدريجيه والتغيريه والحركه. فكره الحركه عباره عن زوال شيء وحلول شيء اخر محل ذلك الشيء الزائد. طبعا اما بنظريه الكون والفساد أو نظرية التراكم، الكون بعد الكون، ما يفرق بين النظريتين، هناك اضمحلال بصورة وإتيان بصورة. تلك الصورة الثانية من حيث الشرافة هي أقوى من الصورة الأولى. تلك الصورة الثانية من حيث السمو هي أسمى من الصورة الأولى. ولذا نعرف طبعا أسمى سموما فلسفيا، مو سموما أخلاقيا. المدعى سمو فلسفي لا سمو أخلاقي. سمو الفلسفي فعلية جديدة كان في المرحلة السابقة هي تعيش حريم القوة وتقصد في حركتها ان تصل الى الفكر. وهذه عمليه الحركه امر لا محال انها ينتظرها هذا الوجود. فها هنا عندنا شيئان، عندنا التلبس بالاسماء وهو ليس فيه جهه شر بل هو فيه جهه خير، لأن الصورة الثانية هي أن أسمع السمو الفلسفي من الصورة. فهذه الحركة لهذا الوجود هو من بعد أخبر كل خير، يا بعد ابتسامي بصورة جديدة وتلبسي بصورة الثانية. نعم، من زاوية فساد تلك الصورة الأولى، زوال ومحلال الصورة الأولى وأبناء الصورة الأولى، من تلك الزاوية تنعك الشر. فيأتي السؤال هذا، أنه إذا كان الوجود في في صدى أن يتلبس بالخير، إلا أن تلبسه بالخير كالفدعي إعطاء خسائر. هل يعد هذا إعطاء الخسائر الذي هو شر يعد ظلما لهذا الوجود أم يعد كمالا لهذا؟ وعدل ياهو محورية البحث لن ننساها. شوفوا احنا ننتقل الآن من بحث الخير والشر، وسنعطي للشر معنى نسبي، ولكن المحطة الأساسية هي محطة ماذا؟ محطة العدل والظلم اللي هو مسار البحث. تبتوا ايش قاعد اسوي الآن؟ يعني نقلتين، النقلة الأولى نقلة في عالم الخير والشر، النقلة الثانية نقلة في عالم العدل والظلم. في هذا النقلة الأولى نحن ندعن بوجود الشر، لكن الشر من حيث البعد الكمي، لأن راح عندي أجوبة ثلاثة. الجواب الأول راح أقول أنه الشر بالقياس إلى الخير من حيث البعد الكمي أقل. فنجي نسأل سؤال، إذا كان شيء يستدعي تحصيل خير أسمى على أساس أن يفقد شرا أدوي، هل يعد هذا عدل أم يعد ظلم؟ واضح الذي تقوله؟ فأكيد هذا الجواب محطة الشر والخير، لكن المحطة النهائية العدوى والظلم. التحاكم في هذه اللغة إلى العقل، فنسأل جناب العقل، لأنه عندي قلت لك ثلاث أجوبة هنا. الجواب الأول تفتولة، الجواب الأول أنه إحنا بنوازن بين الشر وبين الخير، الخير المادي والشر المادي، ونوازن من حيث الكم، البعد من حيث الكم، كم الشر أقل من كم الخير، فهل مثل هذا العطاء عدل أم ظلم؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن نجي نوسع في رقعة الخير، فليكن نسبة الشر أكثر من نسبة الخير، لكن نسبة الشر كم أكثر من نسبة الخير عندما يكون المنظور إلى الخير الخير الدنيوي. أما إذا فتحنا الخير وقلنا أن الخير ليس مختصا بالدنيا وإنما خير لعالم الآخر، خير لعالم الآخر، يعني وزعنا فيها مصطلح في مصطلح الخير بما يعم ما وراء عالم الدنيا، مع الاعتراف بأن نسبة الشر في عالم الدنيا أكثر من نسبة الخير في عالم الدنيا. يعني مثلك المثال، واحد كل عمره مبتلى بمرض، نسبة الخير الموجود عنده كفر، نسبة الخير نسبة ضئيلة، نسبة الشر نسبة وسيعة. طب حينئذ، لكنه هذا الخير الضيق في عالم الدنيا إذا ضم إليه خيرا كميا في عالم الآخر، هنا إعطاء هذا الشر مقام ذلك الخير الوسيع الكمي بعد توسعة الخير من عالم الدنيا إلى العالم الأوسع، هل هذا عدل أم ظلم؟ هذا الجواب الثاني. واضح الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني؟ الجواب الأول كان يعترف أن الكم الشري أقل من الكم الخيري، الجواب الثاني يدعم أن الكم الشري أوسع من الكم الخيري، لكن في لحاظ عالم الدنيا. لكن عندما نوسع في رقعة البحث، لأن ما في داعي أنه يكون انحصار الأمر في عالم الدنيا. الجواب الثالث، لا، افترض أن الشر أكثر كمان من الخير حتى مع توسعة عالم الدنيا إلى عالم الآخرة أوسع، لكن ألا ينبغي في إعطاء صفة العدل والظلم من إعمال فكرة الكيف دون الكم؟ مثلا اليوم أنا أسس مدرسة وأستقطب طلاب، وليكن مثلا عندي 1000 طالب، وأنا أدري أن هذه المدرسة ستستقبل لا محال 900 طالب، من حيث الكم هو ليس بطالب ناجح وموفق فاشل، لكن عندي 100 من عندهم سيكونون جنس، من حيث الكيف لهم مزايا وكيف لا يستهان به. هنا تأسيس المدرسة عدلا وحكمة، أم أن تأسيس المدرسة ظلم وليس بحكمة؟ يا ابن عزيز، الجواب الثالث في محور بحث هكذا: أساس المشكلة لوحظت بالبعد الكمي بعد التسليم على مطلبين، المطلب الأول شنو؟ نسبة الكم أكثر من نسبة الخير، ونسبة الكم أوسع من نسبة الخير حتى مع اتساع الخير إلى عالم ما وراء عالم الدنيا، تنزل عن هذا. أجوابي، الجواب الثالث البعد الكيفي، هل يغيب عن المعادلة أو أنه لا يغيب عن المعادلة؟ نحن نريد أن نقول أن البعد الكيفي سيكون له المدخلية الواثرة وموجب لتبدل الأحكام، وإن كان من حيث البعد الكم الشر أوسع من المال من الخير. نشأة الدنيا، يعني هل أضرب لك مثال آخر، قد يخلق الله عالم جل هذا العالم وجودات غير مرغوب فيها، مثل وصدام وذول ستالين، أكثر من في العالم مجهد، لكن عندما نلحظ أن في العالم أكو شيء آخر وهم الأنبياء والأولياء، وإن كان نسبة الأنبياء والأولياء بالقياس إلى نسبة المجرمين أقل بكثير، لكن كيف هذا الوجود أو قليل إذا قيس إلى كم ذلك الوجود الكثير، فإن الحكم تقتضي أن يعطى مثل هذا العالم، أن يعطى مثل هذا العالم، وليس في خلق هذا العالم الخالق لهذا العالم يتسم بأنه ليس بحكيم وليس بعادل، لا يمكن. وإن كان نسبة خلق الموجودات الشريرة من حيث الكم أوسع من نسبة، طبعا قلت المقاس، مقاس العقل، العقل كيف يتعامل مع هذه المعادلات الثلاثة، مدعانا أن نسبة الكم أقل من نسبة الخير. اثنين، لو افترضنا الكم في عالم الدنيا أكثر، لكن في القياس إلى العالم الآخر ليس بواضح عندنا أكثر. الأمر الثالث البعد الكيفي، هذا الجواب الأول. فنسمي الجواب الأول شنو؟ حقيقة الجواب الأول وليد التزاحم بين الخير، وبس أتمم الجواب حتى أسمع لي. وبعبارة أخرى، هذا الجواب يعترف وجود، تذكر أمنهج الجواب الأول الفلسفي، الشر وجود والخير وجود، لا محالة لا مجال لإيجاد الخير إلا بجواره الشر، إنما الكلام في فقه التزاحم مع الأمر دائر لدى الخالق، إما أن يخلق وجودا يزاحمه شر أو لا يخلق الوجود الخير، هل يخلق وجودا
فيه جنبة خير بجواره شر أو لا يخلق وجود الخير. فلو دار الأمر بين منع الوجود وبين خلق وجود يلاصقه شر، أي من الأمرين هو الأرجح؟ هذا الذي يسمى عند أهل الفلسفة خلق الشر أولى من منع وجود الخير، خلق الشر أولى من منع وجود الشر. طبعا تلاحظون الشر وجود، الشر مخلوق، الشر له حضور، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشر. هذا الجواب الأول، هذا هو الجواب الأول. عند جواب ثاني الجواب الملازم كما تقول.
السؤال هو هل يمكن لله أن يخلق عالما خاليا من الشر؟ جوابه شيء آخر، جوابه يدخل في هذا، يدخل عليه كسر عدل أو ظلم، يعني إذا أكو شر وخير أكبر يندرج في دائرة الحد، يعني جوا سؤال يندرج أو لا يندرج، وكذلك أن تحصل حقوق هو بلحاظ الآخر. جواب سيدنا ما كان على وجه السؤال عذرا، جواب شيء سؤال شيء آخر.
احنا بينا ان هناك اربع شبهات احنا دمجنا بينها، وقلنا هذه الشبهات تحتاج الى جوابين، الجواب الاستراتيجي والجواب التكنيكي. الان احنا بصدد بيان الجواب الاستراتيجي، ثم نعود من جديد الى كل شبهه من هذه الشبهات ونجيبها بالجواب التكنيكي مضافا الى الجواب الاستراتيجي. لم نقل هذا هو الجواب الواضح، دعمتي بنا الجواب. أول ما دخلت الدرس مقدم قلت راح أعمل عملية غير ما هي المتبعة معتمد في الكتاب، كل شبهة يقابلها أجوبة، بس ضاعت الأجوبة الاستراتيجية في ضمن الأجوبة التكتيكية. احنا ردنا نبرز الأجوبة الاستراتيجية التي هي أجوبة الفلاسفة، ثم ليس معنى تعطيل الأجوبة التكتيكية، ما بمعنى إلغال، أنا ما قلت تلك الأجوبة التكتيكية فضول من الكلام ولا قيمة لها. فهذا جواب عنوان جواب شنو؟ تكتيكي، مثل يجي الجواب مختلف بمثال حتى لا تجي هاي الشغلة. قلت الآن لما يخلق الله في عالم الدنيا وجودات متفاضلة، نبات وحيوان وجماد وإنسان، هذا سؤال، هذا جواب. نحتاج إلى بعد فلسفي في الإجابة، ونحتاج إلى بعد آخر، بعد تكتيكي. أهمية الأرض، هل يمكن أن نوجد حيواناً بدون أرض؟ النبات لولا وجود الحيوان يكون وجوده عبثياً، لأن المنتفع الأول من النبات هو الحيوان. أمثال هذه الأجوبة، هذه كلها أجوبة يا دائرة، أجوبة تكتيكية. وجواب فلسفي، احنا الان اولا خلي يكون مركوز في الابهام الاجوبه الفلسفيه، ثم بعد ذلك نعود من جديد الى الشبهات مع استعراض الاجوبه التكتيكيه. فما تفضلتم به صحيح عين الصواب، لم يكن جوابي وافي شافي للشبهات، وانما جوابي بيان مبنى فلسفي، هذا المبنى الفلسفي راح اطعمه بجواب تكتيكي فيصير جوابا صالحا للشبهات المذكوره الاربعه. هذا هو كان منهج بعد ذلك. اذا تسالوني اكمل، لان هذا مبنى بعدنا، هذا مبنى التلازم التكويني، هي المقدمه الثانيه الفلسفيه. نحن نعتقد ان الوجود لا بد للذات الإلهية أن يخلق وجودا ماديا، ولا يكتفي بخلق الوجود مجرد، لأنه غاية الخلق، للخلق غاية. أن عبر تعبير ساذج، تعبير بسيط ساذج، خلق الله الكون لأجل أنه يسكنه الجنان. التعبير ساذج بس اوضح الفكره، تعبير التعبير العلمي. ولا يمكن خلق جنه الا ان يكون هناك دار ابتلاء، ولا يمكن فرض دار الابتلاء الا ان نفترض ان هناك وجود مادي وفيه تسامح، وفيه تسامح. من قال لما خلق الله الوجود المادي المقارن بالشرور؟ تعبيره وسؤاله لما خلق الله الإنسان، ولما خلق الله الإنسان الذي لا بد له من جزاء أخروي، ولما خلق الله الجنة والنار، ولما لا يكون منشأ الخلق وإيجاد الخلق بنحو أن يخلق الملائكة ويعبده بعد من دون أن يكون هناك شيء في العالم امتحان وعالم اختبار؟ أما إذا جينا افترضنا ضرورة فلسفة عالم الخلق والامتحان، طبعا بعدين أنا الجواب العرفاني وهو دوام الفيض ودوام الجود، ودوام الجود ماذا يستدعي؟ حينئذ قضية بعد تكون أوضح حالا. فقلت قصدي الآن سؤال شنو؟ لما خلق الله العالم المادي؟ سؤال لما خلق الله عالم ينتهي إلى الأعطاء المكافأة؟ هذا أشبه ما يكون ليش تسوون امتحانات؟ وليش أنه تسوون درجات؟ وليش أنتم تعطون شهادات؟ وليش أنتم تنطون توزيع في عالم آخر نحو من أنواع التوزيع الغير المساوي؟ كل هذا ليس ليس وبتعبير هل يتحتم على الله أن يخلق عالم يستدعي ما وراءه المكافأة والجائزة؟ الجائزة أم لا؟ هذا هو السؤال، هذا هو روح السؤال. نعم، فالجواب الأول إذا الجواب يا أخوان، الجواب الأول لا عقل، الشر وجود والشر مخلوق، وليس أن الشر ليس بمخلوق. نعم، وإن كان مخلوقا بالخلق التبعي لا بالخلق الأصيل، لكن موجود ومخلوق بالخلق التبعي، مو المجازي، مو المجازي، الخلق التبعي. ولكن يختبر هذا الخلق التبعي من شرور فيما إذا قيس بمن؟ بالخير. وقياس بالخير كان على نحو مرة قياس الخير الكمي، مرة توسعة، مرة شنو؟ أعمال. انصر كيف؟ هذا كان الجواب. واضح الجواب الأول إذا؟ الشر وجود، الشر مخلوق، الشر وجود تبعي، الشر لأجل أن لا يجرنا إلى الضر لا بد أن نعمل فكرة التزاحم، التزاحم على أساس نظام البعد الكمي، أو التزاحم على أساس نوع البعد التوسعي، أو التزاحم على أساس البعد التكوي. والأجوبة الثلاثة تحوم حول هذا، أن الجناب العقل يقول إيجاد وجود تبعي مقابل الخير الكثير يعتبر ليس بالضرورة، ولو انعكس الأمر لاستدعى منع الوجود الخير وزوال الخير الوسيع مقابل إلغاء الشر لهو أقبح وأسوأ من وجود الشر. والحمد لله رب العالمين.